بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوان الأفاضل، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، ومرحبا بطلاب العلم في هذا المجلس، المجلس الثاني من دورة تفسير آيات الحج. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. إخوان الأفاضل، لا يخفى على الجميع أن من أجل وأعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا تعلم شيء من أحكام الشرع والدين. فربما يتعلم الإنسان سنة ما كان يعلمها، ربما يتعلم الإنسان أمرا محرما كان يقع فيه وما يدري وما يعلم وما يشعر أنه وقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن من حسنات طلب العلم إلا أنك تعلم مراد الله سبحانه وتعالى فتتجه إليه وتفعل ما يحبه الله، وتعلم الأشياء التي يبغضها ربنا سبحانه وتعالى فتعرض عنها وتبتعد عنها، لكفى بذلك فضلا وشرفا ومنزلة لهذه القربة العظيمة والعبادة الجليلة. إخواني معاشر طلاب العلم، قد تجد الناس في هذه الأيام هذا انشغل بالدنيا، وذاك انشغل باتباع الملذات، وذاك انشغل بكذا، وذاك انشغل بكذا، والمرأة تجد المرأة قد انشغل ببعض المسائل الدنيوية، لينشغل الإنسان ب قال الله، قال الرسول، قال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فكما كان يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: غدا نلقى الأحبة محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه. وإذا كان الميزان عند الله عز وجل مثاقيل الذر، ميزان الحسنات والسيئات، علم الإنسان أنه قدم لهذا اليوم العظيم قربات وعبادات لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يتولانا برحمته. لا يزال الحديث موصولا إخواني في تفسير بعض الآيات المتعلقة بحج بيت الله الحرام. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القواعد إخوان الأفاضل جمع قاعدة، وهي الأساس. القواعد إخوان الأفاضل جمع قاعدة وهي الأساس. والقواعد من النساء، القواعد جمع مفردها قاعد. لاحظ أخي الكريم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، القواعد هنا جمع مفردها قاعدة أي الأساس، وأما والقواعد من النساء جمع مفردها قاعد، مفردها قاعد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه الآية إخوان الأفاضل وضحتها وفسرتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد، وأسوق الحديث بالمعنى لأنه حديث طويل، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتى بأم إسماعيل وهي هاجر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أتى بهاجر وابنها إسماعيل إلى مكة المكرمة، ومكة المكرمة في ذلك الوقت لم يكن بها أحد، ما كان في أحد يسكن في هذه المنطقة، وترك عندهم جرابا من تبر وشيئا من ماء، ثم تولى عنهم،
تبعته أم إسماعيل تسأله كيف تتركنا في هذا المكان الموحش الذي لا أنيس به، فيسكت عنها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاتبعته مسافة بعيدة تسأله هذا السؤال، ثم قالت هذه المرأة الصالحة: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لن يضيعنا الله. فلما تولى عنهم رفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا الله عز وجل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس. الآيات من سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم هذه المرأة هاجر رضي الله تعالى عنها وأرضاها تناولت الماء وتناولت هذا التمر، كم سيبقى هذا التمر وهذا الماء؟ فما لبث أن فني هذا الماء وفني هذا التمر. فالآن هذه المرأة ماذا تصنع في هذا المكان وهذا الرضيع يتلوه من شدة الجوع؟ ذهبت على الصفا كي تنظر وترى هل يوجد أحد يمكن يساعدها؟ لم تجد أحد. ذهبت على المروة؟ لم تجد أحد. لاحظ رعاك الله عز وجل أن هذه المنطقة ما كانت معمرة، لم يكن فيها بلاط ورخام وغير ذلك، وإنما هي جبال وحجارة. جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: سعت سعي المجهود، أي الإنسان المتعب الذي به تعب عظيم جدا. فعلت مرة عند الصفا كذا ومرة عند المروة، ثم في المرة السابعة سمعت صوتا قالت: أعني إن كان عندك غواث. فجاء الملك، وفي رواية جاء جبريل، فضرب بعقبه بجناحه الأرض فنبع ماء الماء وهو ماء زمزم، فشربت منه هاجر رضي الله عنها وأرضاها وحوضت هذا الماء. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا إلى قيام الساعة، نهرا جاريا يجري هذا الماء بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. فجاء في هذه المنطقة جماعة من قبيلة جرهم، رأوا في هذه المنطقة طيورا تطير، قالوا إن الطائر ما يطير في هذه الأماكن إلا لوجود الماء، فأرسلوا من ينظر لهم ويبحث لهم، فوجدوا أن أم إسماعيل جالسة هناك، جاءوا عندها وسألوها أن ينزلوا بجوارها، فأذنت لهم وقالت: لا حق لكم بالماء، يعني التصرف فيه وملكيته تعود إليه، فقبلوا بذلك. شب إسماعيل عليه الصلاة والسلام وتزوج من هذه القبيلة. جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يريد أن يتفقد ابنه إسماعيل، دخل على بيت ابنه إسماعيل، كان إسماعيل عليه الصلاة والسلام قد خرج خارج المنزل، فسأل زوجته: كيف أنتم؟ فشكت الحال وذكرت أنهم بشر عيش وأسوأ حال إلى غير ذلك. فقال لها إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له فليغير عتبة الباب. لما جاء إسماعيل ذكرت له المرأة: جاءنا شيخ كذا وكذا نعت وصفته يقرئك السلام ويطلب منك أن تغير عتبة الباب. قال: هذا أبي وقد أمرني أن أطلقك. فطلقها ونكح امرأة أخرى من نفس القبيلة، قبيلة جرم. فجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام مرة أخرى يتفقد تركته، يتفقد ابنه إسماعيل. فجاء ووجد إسماعيل قد خرج خارج المنزل، سأل زوجته فأثنت على حالهم وما يعيشون، قال: ما طعامكم؟ قالت: الماء واللحم. فدعا لهم بالبركة. جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام فذكرت له الخبر، وذكرت أن هذا رجل قال: مري زوجك فليثبت عتبة الباب. قال: هذا أبي وقد أمرني أن أبقيك وألا أطلقك. جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المرة الثالثة وإسماعيل عليه الصلاة والسلام يبري نبلا له، فلما رآه صنع ما يصنعه الولد مع أبيه والوالد مع ابنه من السلام والمعانقة وغير ذلك، فقال: يا بني إن الله قد أمرني بأمر ويعني أتعينني عليه؟ قال: وما هو؟ قال: أن نبني هاهنا بيتا. فأعانه وبنى بيت الله سبحانه وتعالى، وكان يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في هذا الخبر إخوان الأفاضل فوائد ودروس وعبر، انظروا إخواني إلى فضيلة المرأة الصالحة عندما يكون في قلب المرأة إيمان بالله سبحانه وتعالى وتعظيم لله عز وجل، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لن يضيعنا الله. كم من النساء من تفعل هذا، بل للأسف الشديد بعض النساء من تعين زوجها على فعل الحرام والعياذ بالله، خذ هذا المال المحرم وافعل كذا وكذا واقطع أهلك وافعل المعصية الفلانية ونسافر إلى المكان الفلاني، ما تعينه على الخير وما تعينه على البر والتقوى. وهذا أيضا تنبيه لك أخي الكريم، بعض الشباب يريد أن يستقيم على طاعة رب العالمين فيجد صعوبة في هذا الأمر، ثق تماما أن الله عز وجل لن يضيعك، وهذا امتحان وابتلاء من الله عز وجل لينظر في إيمانك، فاقبض على دينك كالقابض على الجمر. ثم نقطة ثانية إخوان الأفاضل، فضيلة وأثر وبركة الدعاء. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، الآية الكريمة، فالله عز وجل استجاب دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولاحظ رعاك الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يأخذ ابنه وزوجته إلى مكان لا أنيس به، مكان موحش، فاستجاب إبراهيم لأمر الله فأجاب الله عز وجل دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن واجب المسلم إخوان الأفاضل إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه أن يلتزم بطاعة رب العالمين وأن يستقيم على الخير، ولن يضيع الله عز وجل أثر الدعاء وبركة الدعاء. كثير من الناس يقول لك الآن أدعو الله عز وجل منذ سنوات أو منذ أشهر، تسأله يأكل الربا، يفعل كذا، ما يصلي الصلوات الخمس في المسجد إلى غير ذلك. نقول من أسباب عدم إجابة الدعاء عدم طاعة الله سبحانه وتعالى، عدم طاعة الله سبحانه وتعالى. والمسلم إخوان الأفاضل إذا أراد البركة والخير والتوفيق والسداد عليه أن يستجيب لأمر الله عز وجل في جميع المسائل. للأسف تجد بعض الناس إذا أكل بالشمال تنبهه لا تأكل بالشمال، يقول لك الآن نحن في هذا القرن وأنتم تقولون كل باليد اليمنى ولا تأكل بالشمال وأعطي باليمين ولا تعطي بالشمال. نقول نعم، نقول مثل هذا الكلام لأن هذا من دين النبي صلى الله عليه وسلم ومع السنة إن شاء الله حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى. لاحظ رعاك الله عز وجل في سورة النحل، وأوحى ربك إلى النحل ومن الشجر ومما، من يكمل يأتي بالآية كاملة؟ هاي جماعة حفاظ، لا لا الآيات ما يصح أن نأتي بها بالمعنى، بارك الله فيك، الآيات لابد بالنص. تفضل. فيه لما مشت النحلة على أمر الله خرج منها هذا الأمر الطيب، واضح إخواني؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، مشت على أمر الله عز وجل خرج منها هذا الأمر الطيب. فإذا كان هذا الأمر متعلق بالدواء فكيف إذا مشى الإنسان على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل في قصة هاجر رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن الله عز وجل يسمع ويرى سبحانه وتعالى. من الذي علم بحال هذه المرأة في مكان لا أنيس به ولا مؤنس به ولا بشر به؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فراقب ربك عز وجل في جميع الأمور، لا تقل لا أحد يراني من البشر، قد يكون هذا، أما رب البشر يسمع ويرى لا كأحد من الورى. أيضا في هذا تأكيد أن الحافظ هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. من الذي حفظ هذه المرأة من موت محقق قطعا؟ ولو حسبناها بالحسبة العقلية نقول بأن هذا الموت وارد لا محالة، إنه الله سبحانه وتعالى. لذلك والله لا ينتهي عجبي، وأقول هذا من علامات رقة الدين الواضح وضعف الإيمان الواضح، عندما تجد المسلم ما يطلب الحفظ، ما يطلب المدد، ما يطلب التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ويلجأ إلى الساحر ومشعوذ وكاهن ودجال وغير ذلك. ومن أغرب المواقف التي مرت علي، إحدى الأخوات اتصلت بي وقالت سأحج هذا العام، فطلبت مني إحداهن أن أغرس وأضع ورقة في تراب عرفة، وإذا بهذه الورقة مكتوب فيها اسم امرأة واسم أمها، نسأل الله العفو والعافية. بدل أن يكون الحج تطهيرا للقلوب وتطهيرا للأعمال وإخلاصا لها وتحقيقا لإيمان الله عز وجل، يصبح الحج عند بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية، وسيلة لنقل الشرك والعياذ بالله. ثم أيضا إخوان الأفاضل، من النقاط والمسائل المهمة جدا المستفادة من هذا الحديث فضيلة بر الوالدين. فالوالد إخوان الأفاضل إذا أمر ابنه بأمر وكان هذا الوالد محقا منصفا عاقلا حكيما فطينا، فالذي ينبغي على الابن أن يطيع أباه. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ناصح ابنه إسماعيل أطاعه مباشرة واستجاب لأمره. أيضا إخوان الأفاضل، من فوائد هذه القصة ومن فوائد هذا الخبر فضيلة التعاون على البر والتقوى. حقيقة إخوان، من منا يتعاون مع أبيه أو يتعاون مع أمه على البر والتقوى؟ هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتعاون مع ابنه إسماعيل على بناء الكعبة المشرفة، والله كم في ذلك من خير، وكم في ذلك من أجر، وكم في ذلك من ثواب. عمر بن الخطاب يتعاون مع ابنه عبد الله في حضور مجالس العلم ومجالس الذكر، لما سأل نبينا صلى الله عليه وسلم إن من الشجر من شجر البوادي ما لا يسقط ورقه وهو مثل المؤمن، عمر بن الخطاب جالس وعبد الله بن عمر جالس، قال فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في قلبي أنها النخلة فاستحييت. انظر إذن، هذا الأب وهذا الابن يحضران إلى مجالس العلم، يحضران إلى مجالس العلم. ثم نقطة مهمة جدا إخوان الأفاضل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال وهيب بن الورد يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك؟ أي قلب هذا وقد امتلأ قلوب وقد امتلأت قلوب الأنبياء تعظيما وتوقيرا وتقديسا لله عز وجل. لذلك ما يصح للمسلم أن يعجب بعمله، وأنا من أهل الجنة وأنا الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني، بل الإنسان يحتقر نفسه ويزري نفسه ويسأل الله عز وجل أن يتقبل. بعض أهل العلم الكبار توفي عليه رحمة الله تعالى ما كان يطلق على نفسه حتى كلمة الشيخ، فلان ابن فلان، هكذا كان السلف عليهم رحمة الله تعالى. فلذلك إخوان الأفاضل نتعلم من هذا أن نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. وكثير من الناس إذا ذهب إلى الحج وعاد منه ما يسأل الله عز وجل القبول، مع أنه ورد عن السلف وثبت عنهم هذا بأسانيد صحيحة، كانوا إذا ختموا الحج تصدقوا وقالوا هذا يجبر النقص الذي وقع لنا، لعل الإنسان غضب، لعل الإنسان تلفظ بلفظة، لعل الإنسان قال كلمة وقال غير ذلك. ومن لطيف عناية السلف الصالح بتعظيم شعائر الله عند ذهابهم للحج، بعض السلف كان له خيمتين، الخيمة الأولى في الحرم والخيمة الثانية في الحل. إذا أراد أن يعاتب أهله خرج إلى الحل وعاتبه، والكلام الآخر يجعله في الحرم. قيل له في ذلك قال قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، وأخشى أن يكون غضب هذا من الإلحاد في بيت الله أو في حرم الله سبحانه وتعالى. إذن إخواني نتعلم من هذا أن المسلم يسأل الله عز وجل القبول. هنا أنبه على نقطة وأنبه على مسألة إخواني الأفاضل، حجر إسماعيل. إسماعيل عليه الصلاة والسلام ما يعلم عن هذا الحجر، إسماعيل عليه الصلاة والسلام ما يعلم عن هذا الحجر، بل بعضهم يقول بأن الحجر مدفون في إسماعيل عليه الصلاة والسلام وبعض بناته دفنت في هذا المكان. من أين لك هذا رعاك الله عز وجل؟ عندك حديث صحيح في البخاري ومسلم وغير ذلك أدني بدلوك. فإذا أردنا أن نستدل على أمر لابد أن نورد له الأدلة الصحيحة. أما يقولون وتقولون وقال فلان وقال علان، هذه لا ميزان لها إخوان الأفاضل في ميزان العلم وعند أهل العلم المعتبرين. هذا كلام إخوان الأفاضل غير صحيح، وهذا كلام إخواني لم يدل دليل صحيح أو صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات ذلك، لم يدل دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات ذلك. بل الحجر أيام إسماعيل عليه الصلاة والسلام ما كان موجودا من الأصل، وإنما كان ماذا؟ جزء من الكعبة المشرفة. والحجر إخواني كان جزءا من الكعبة المشرفة. وهنا إخوان الأفاضل فائدة، سألت عائشة نبينا صلى الله عليه وسلم عن الجدر، جدار الحجر، الجدر والحجر، جدار حجر المسمى بحجر إسماعيل هذا القوس، أمن البيت هو؟ قالت نعم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم نعم. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله فلما لم يدخلوه في البيت؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن قومك قصرت بهم النفقة، نفقتهم والأموال التي عندهم قلت، فجعلوا مكان هذا الجزء من الكعبة قوسا حتى يعني تكون الكعبة في حجمها الصحيح. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ما شأن بابها مرتفعا؟ قال صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالكعبة. في هذا الحديث وهذا الخبر عدة فوائد. الفائدة الأولى، صليت في الحجر؟ من صلى في الحجر؟ في أحد صلى؟ الأخ يعقوب صليت في الحجر؟ والله صليت داخل الكعبة، صحيح هذا؟ نعم صحيح. فلو أن رجلا نذر أن يصلي داخل الكعبة ثم صلى داخل الحجر صلاته صحيحة، لا يعني نذره صحيح ولا يكفر عن نذره. مرة أخرى، لو أن رجل حلف ونذر أن يصلي داخل الحجر، والحجر القوس هذا إخوان الأفاضل، فصلاته نذر أن يصلي داخل الكعبة فصلى داخل الحجر نذره صحيح ولا يحنث في هذا النذر أو اليمين الذي نذره. طبعا مع التنبيه والتأكيد أن النذر ينبغي الابتعاد عنه، فإن بعض الناس ينذر على كل صغيرة وكبير ويحلف على كل صغيرة وكبير. وأيضا ننبه على نقطة ومسألة، لو أن رجلا كان يطوف حول الكعبة المشرفة ثم دخل في هذا السور حتى يختصر المسافة، طوافه باطل ولا يصح، طوافه باطل ولا يصح، لأنه ما طاف حول الكعبة وإنما طاف من داخل جوف الكعبة. لاحظتم إخواني؟ طيب هذا أيضا ماذا؟ هذا أيضا أحد المسائل المترتبة على ذلك. أيضا إخواني الأفاضل يذكر أهل العلم أنك إذا طفت قريبا من الحجر فلا تجعل يدك على جدار الحجر أثناء الطواف، لأن جزء من بدنك سيكون في داخل الكعبة المشرفة، جزء من بدنك سيكون في داخل الكعبة المشرفة. طيب أيضا إخوان الأفاضل، كفار قريش على كفرهم وباطلهم كانت عندهم أمور طيبة متعلقة بتعظيم البلد الحرام، وعندهم أشياء محرفة ومبدلة وأشياء منكرة تتعلق بالبيت الحرام. من المسائل التي كان فيها تعظيم لبيت الأهل الحرام عند كفار قريش أنهم كانوا يعظمون شأن سقاية الحجاج وإطعامهم الطعام، يعتنون بأمر الحجاج ويقومون على خدمتهم ويتنافسون في ذلك تنافسا عظيما. قال الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بنو عبد المطلب كان لهم عناية بسقاية الحجاج. ثبت إخوان الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، يطعمون الحجاج زمزم. طيب الماء غير زمزم يسمى طعام؟ ما يسمى؟ يسمى طعام شيخ؟ نعم، ما يسمى طعام غير زمزم. زمزم يسمى طعام، وين الدليل؟ طعام وطعم وشفاء سقم، بس يسمى طعام يعني؟ يعني الشراب ما يسمى طعام؟ لا، يسمى طعام. والدليل من القرآن العظيم: ومن لم يطعمه فإنه مني. إذن الماء يسمى طعام إخوان الأفاضل، الماء يسمى طعام. فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعاونهم على سقي الناس الماء، لكن إذا عاونهم النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس ستقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويذهب هذا الأمر عن بني عبد المطلب. قال الحافظ ابن حجر: فيه فضيلة سقي الماء خاصة زمزم. فيه فضيلة سقي الماء خاصة زمزم، يبذل الإنسان ويطعم الطعام للحجاج، هذا أمر إخوان الأفاضل فيه فضل وفيه منقبة لمن استطاع ذلك. من الأمور القبيحة التي كان يفعلها كفار قريش أنهم كانوا يتعبدون الله عز وجل بأمور منكرة عند البيت الحرام، مثل ماذا؟ قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال ابن عباس: المكاء التصفير، والتصدية التصفيق. المكاء التصفير، والتصدية التصفيق. يعني عند البيت الحرام موضع العبادة والقربة والصلاة، هذا الموضع كان كفار قريش يصفقون ويصفرون فيه حتى يشغل المسلمين عن صلاته. لذلك إخوان الأفاضل، نبينا صلى الله عليه وسلم في مسائل الحج حرص حرصا عظيما على إبطال كل أمر يتعلق بأمر الجاهلية. مثل ماذا؟ في التلبية. الكفار كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا واحدا تملكه وما بالك. نبينا صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الأمر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الأمر الثاني: كانوا يطوفون حول الكعبة عراة الرجال والنساء، نسأل الله العفو والعافية. جاء نبينا صلى الله عليه وسلم وأبطل هذا الأمر وقال: لا يطوف حول البيت عريان. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يلزم المرأة بلبس الحجاب الكامل ما عدا الوجه والكفين، فلا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، والرجال الإزار والرداء، إبطالا لعادة أهل الجاهلية. أيضا إخوان الأفاضل، كفار قريش ما كانوا يقفون بعرفة، يقفون في مزدلفة، ما يذهبون إلى عرفة. جاء نبينا صلى الله عليه وسلم وأبطل هذا الأمر ووقف بعرفة. كفار قريش إخوان الأفاضل كانوا يبقون في مزدلفة إلى أن تشرق الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من مزدلفة قبل أن تشرق الشمس مخالفة لكفار قريش. بعض الكفار، لاحظوا إخواني، قلنا بأن كفار قريش ما كانوا يقفون بعرفة، من سائر قبائل العرب يقفون بعرفة، أما كفار قريش يسمون أنفسهم ها بالسين ولا بالراء؟ بالسين. يسمون أنفسهم الحمص، ما يقفون إلا في مزدلفة، وباقي قبائل العرب يقفون بعرفة وينصرفون قبل غروب الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث بعرفة وانصرف بعد غروب الشمس، وخطب في عرفة خطبة عظيمة أبطل فيها كل أمر من أمور الجاهلية ووضعها تحت قدمه عليه الصلاة والسلام، تأكيد بعد تأكيد أن الحج أقيم لتعظيم الله سبحانه وتعالى وتحقيقا لمعنى لا إله إلا الله. طيب، إخوان الأخوات، الآن نأتي إلى صفة الحج من خلال القرآن العظيم، وهذا الأمر بيّنه الله عز وجل. الحج بيّنه الله عز وجل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالأنبياء كانوا يحجون، نبينا صلى الله عليه وسلم حج، ونص نبينا صلى الله عليه وسلم أن يونس عليه الصلاة والسلام حج، ونص نبينا صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الحج، وإبراهيم ثبت أنه حج في القرآن العظيم. طيب كيف بينت لهم المناسك؟ وين هذا؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال: فعلت، أي رب فأرنا مناسكنا، أبرزها لنا، علمناها. فبعث الله جبريل فحج به، بعث الله جبريل فحج بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال قتادة رضي الله عنه، ثبت هذا عنه: أرنا مناسكنا، أرنا مناسكنا وحجنا، علمنا الحج، علمنا كيف نحج. وقال أيضا: فأراهما مناسكهما، الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، والإفاضة من عرفات، والإفاضة من جمع أي مزدلفة، ورمي الجمار، حتى أكمل الله الدين، حتى أكمل الله الدين أو دينه. إذن إخوان الأفاضل، مناسك الحج بينت إبراهيم وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن الواجب علينا أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء مناسك الحج. وكثير من الناس والله يا إخوان ما يرفع رأسا للسنة عند أداء مناسك الحج إطلاقا. إخوان الأفاضل ما يلقي بال بهذه الأشياء، أصاب السنة، خالف السنة، وافق السنة، ما يشعر بذلك ولا يعلم بذلك، بل أحيانا لا يريد أن يتعلم السنة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، مع أن الخير والبركة والتيسير في إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة من السنوات كنت في الحج، فأراد مجموعة من الحجاج أن يفعلوا بعض الأمور التي فيها مخالفة للسنة، ذكرتهم ونصحتهم وأصروا، فقلت لهم: تخالفون السنة؟ سكتوا، ثم بعد ذلك أصابوا السنة جزاهم الله خيرا، فقالوا: يسر الله علينا تيسيرا عظيما. فمن أصاب السنة وفق. ومن الأمثلة التي مرت علي، مجموعة من الحجاج أرادوا أن يرموا قبل الزوال في يوم التعجل، فذكرتهم ما استجاب، خرج بعضهم في الساعة الثامنة ورجع بعد صلاة الظهر من شدة الزحام، وواحد جزاه الله خير استجاب للنصح، لم يخرج معهم، ذهب عند الزوال ورجع بعد دقائق معدودة قال: يسر الله سبحانه وتعالى وأتم الله النعمة. فمن أصاب السنة وفقه الله عز وجل لكل خير. إخوان، ما يدري الإنسان كم مرة سيحج، فاجعل ماذا؟ حجك على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أهدى للملك جوهرة صغيرة ثم جوهرة صغيرة ثم جوهرة صغيرة، كم هدية هذه؟ ثلاث. ورجل جاء بجوهرة كبيرة وأهداها للملك، أيهم أفضل؟ أجيب، صاحب الجوهرة الكبير، ولله المثل الأعلى. فكذلك الذي يتقرب ويتعبد الله عز وجل بعبادة على وفق السنة أفضل من الذي يكثر من العبادات على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ربنا واجعلنا مسلمين لك. طيب، إبراهيم وإسماعيل ما كان على الإسلام؟ حمد كان على الإسلام؟ كيف ربنا واجعلنا مسلمين لك؟ تثبيت يعني. طيب، قال سلام ابن أبي مطيع وهو أحد أتباع التابعين، قال: كانا مسلمين ولكن سألاه الثبات. نبي من الأنبياء يسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه على هذا الدين، فكيف بنا نحن مع تقصيرنا وتفريطنا؟ نسأل الله عز وجل أن يتولانا برحمته. إذن واجعلنا مسلمين لك، ثبتنا على هذا الدين وأمتنا على هذا الدين، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. دعاء الابن، دعاء الأب لأبنائه من سنة من؟ سنة الأنبياء، من سنة ماذا؟ الأنبياء. فقد دعا الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبنائه وذريته. طيب، معنى الحج في اللغة ما معناها؟ لا ندخل في مناسك الحج وأعمال الحج إخواني الأفاضل. معناه في اللغة قصدك إلى أمر تعظمه. قال بعضهم الحج في اللغة القصد التوجه، لكن يذكر بعض العلماء أنه ليس أي قصد، وإنما قصدك وتوجهك إلى أمر عظيم، هذا هو معنى الحج في اللغة. طيب في الإصطلاح، التعبد لله سبحانه وتعالى بأداء المناسك على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم. هنا عندنا مسألة، ما حكم الحج؟ نقول إخوان جزاك الله خير، نقول الحج إخوان الأفاضل واجب بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، بكتاب الله ولله على الناس حج البيت، إذن الحج واجب. سنة النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. إجماع المسلمين، المسلمين كلهم مجمعون على وجوب حج بيت الله سبحانه وتعالى. لكن من ترك الحج وهو قادر على أن يذهب للحج، ما حكمه؟ نقول هو مسلم عاص لله سبحانه وتعالى بتركه الحج ولا يعتبر كافرا. هو مسلم عاص لله عز وجل بتركه الحج ولا يعتبر كافرا. طيب، قد يقول لك قائل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه إيش معناها؟ ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من كفر بالحج فلم يره برا ولا تركه مأثما. يعني تبغى تحج عادي، لا تريد أن تحج، الأمر واسع وأنت في بحبوحة من أمرك، هذا كفر وتكذيب بآيات الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر بالحج فلم ير حجه برا ولا تركه مأثما، يعني يرى بأن الحج أمر عادي، أتيت به طيب، ما أتيت به لا شيء عليك ولا وزر عليك، هذا كفر بالله عز وجل وتكذيب بدين الله سبحانه وتعالى. وإخواني، هنا أمر في غاية الأهمية: من ترك الحج وهو قادر عليه هو مسلم، لكنه وقع في أمر عظيم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أطاق الحج ولم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا، فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. من أطاق الحج ولم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. إيش معنى هذا الكلام؟ تغليظ وتقبيح شديد جدا، كأن عمر الخطاب يقول: ليس من أخلاق وخصال المؤمنين أن يتركوا مثل هذا. فقد يكون الرجل مسلم وتوجد فيه خصلة من خصال الكفار، إذا وعد أخلف أليس هي خصلة من خصال المنافقين؟ طيب، المنافق مسلم ولا كافر؟ كافر. فقد يوجد في الرجل المسلم خصلة من خصال الكفار ولا يعتبر ماذا؟ ولا يعتبر كافرا بالله سبحانه وتعالى، فلا بد أن ننتبه لذلك. طيب، سؤال: الحج واجب، المسألة واضحة، العمرة إيش حكمها؟ من يعرف يرفع يده مع الدليل، ما نقبل الكلام بدون دليل، والدليل آية أو حديث. الشيخ الحج معروف واجب صحيح؟ العمرة الشيخ تفضل، وين الدليل؟ بس ما يدل على الوجوب هذا، سيأتي معنى الآية ليست الوجوب. أكمل الحج والعمرة لله، بس ما قالت لك الآية الحج والعمرة واجب. ناصر دليل أحسنت أحسنت. نعم الراجح والله تعالى أعلم أن العمرة واجب أيضا، الحج واجب والعمرة أيضا تجب على الإنسان مرة في العمر. لاحظتم إخواني؟ طيب ما الدليل على هذا؟ عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. على النساء جهاد، هل يجب عليهن الجهاد؟ قال يجب، معنى الكلام يجب عليهن أمر جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن هذا دليل على وجوب الحج ووجوب أيضا العمرة. طيب الدليل الثاني، جاء رجل يقال له الصبي بضم الصاد ابن معبد إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت، فرأيت أن الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. قال عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك. قال الصبي بن معبد إني كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت، فرأيت أن الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هديت لسنة نبيك، ومن حج حج التمتع فقد حج واعتمر، سقط عنه الأمر الأول وسقط عنه أيضا الأمر الثاني، ومن حج قارنا سقط عنه الأمر الأول وسقط عنه الأمر الثاني، وستأتينا هذه المسائل بتفصيل أكبر. قال عبد الله بن عمر، هذا أثر جميل إخوان، قال ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيلا، فمن زاد بعد ذلك شيئا فهو خير وتطوع، أخرجه الدارقطني. طيب سؤال، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. عبد الرحمن، عبد الرحمن، عمر، ولله على الناس حج البيت، على كل الناس؟ أسألك سؤال، على كل الناس نعم ولا لا؟ نعم على كل الناس، كل أحد، كل أحد حتى الكافر، في كفار مستطيعين، إذا ليس على كل الناس. خالد، على كل الناس، كل الناس المسلم والكافر حتى الصبي يجب عليه الحج. حمد، الكافر مكلف؟ شو الإسلامية بي. يعني الكافر إذا مر بالمسجد لازم يصلي، جيد، يعني الكافر حج حج صحيح، إذا ما يجب على الكافر. طيب العبد إذا قيدنا ضيقنا الدائرة، ليس على كل الناس، وإنما يجب الحج على كل الناس إذا اجتمعت فيهم الشروط الواجبة للحج. واضح هذا؟ طيب شخص بالغ عاق مكلف مسلم قادر غني والثري جدا ما يجب عليه الحج، حر قادر مو مريض، صاحي مرة أفضل مني ومنك، لا ما حج. أحسنت، امرأة ما عندها محرم. طيب إذن يجب الحج على من؟ أول شيء على المسلم، غير المسلم ما يجب عليه الحج، أصلا ما يدخل مكة المكرمة أخوان الأفاضل. وما الدليل على أن غير المسلم ما يقبل الله منه العمل؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. إذن الكفر مانع من قبول الأعمال الصالحة ومانع من قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يكون حرا، والشرط الثالث أن يكون بالغا، والشرط الرابع أن يكون عاقلا. العاقل ما الدليل؟ غير العاقل غير مكلف، رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يعلم. لكن أن يكون حرا وأن يكون بالغا ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى. طيب واحد يقول لك الصبي عمره 13 سنة غير بالغ، ليش يحج مرة ثانية؟ الآن الصبي لو صلى صلاة العشاء معنا ثم بلغ بعد الصلاة يعيد صلاة العشاء، ليش الحج يعيد؟ ها؟ ما سمع؟ إذا هو حج مرة واحدة؟ لا، ليش البلوغ يعني؟ ليش البلوغ؟ لا، قد يقول لك قائل يعني ليش البلوغ؟ اشرح لي يعني، أنا ما فهمت يعني. يعني عمره 13 حج، فنقول له لا لازم تعيد الحج. صار بالغ وعمره 13 ونص، نقول الآن يجب عليك الحج. بعضنا سيتكلم بهذه الطريقة، فكيف ترد عليه وتلقبه حجرا كبيرا؟ هذا دين الله، وهكذا أمرنا الإسلام، سمعنا وأطعنا لخبر الله وخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إخوان هذا الأمر ضعه في بالك. يأتيك واحد يا أخي ليش الطواف حول الكعبة سبع؟ لما نرمي الجمرات بسبع؟ لما نجلس في عرفة إلى الغروب؟ لما ننام في مزدلفة نفعل كذا؟ سمعنا وأطعنا، خذوا عني مناسككم، هكذا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم مقاصد الحج تربية المسلم على الاتباع والتسليم لأمر الله عز وجل، وأن المسلم ينقاد ويؤمن بكلام الله ولا يساوم على كلام الله، بل إذا تعارض هواه مع كلام الله يقول آمنت بالله، ويضع كل مسائل الأهواء تحت القدم في مقابلة دين الله عز وجل. هذا أمر احفظوه إخوان الأفاضل. في كثير من العبادات يأتيك واحد طيب يقول لك الزكاة تجب عليك إذا كان عندك 40 رأس من الغنم. طيب 39 و40 إيش الفرق بينهم؟ سمعنا وأطعنا. طيب لحم الإبل لماذا إذا أكلته ينتقض وضوءك؟ سمعنا وأطعنا. لما المرأة نصف الرجل في بعض مسائل الميراث؟ سمعنا وأطعنا. ربي نفسك على هذا الأمر والله ترتاح راحة عظيمة جدا لا يعلم بها إلا الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا واجب المسلم. طيب أطلنا ولا كيف؟ أمر سيء بنحارب أطلنا وخليفة الأخوة جاء مسافات بعيدة. ها تي إخواني بعض الأخوة يأتون من العين جزاهم الله خيرا، صلى الله يحفظهم ويبارك فيه، همة عالية جزاهم الله خير. طيب أيضا إخواني الأفاضل من شروط وجوب الحج أن يكون الإنسان مستطيعا قادرا. قال من استطاع إليه سبيلا. ما معنى الاستطاعة؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به. السبيل أن يصح بدن العبد، يكون قادر ببدن وجسمه قادر على ذلك، ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به. بعض الناس قادر ببدن لكن ما عنده ثمن الزاد والراحلة، وبعض الناس عنده ثمن الزاد والراحلة لكن غير قادر ببدن. يعني الآن يأتيك بعض الناس يقول لك يا أخو أريد أن أحج وما عندي مال. ما يجب عليك الحج، الحج ما يجب عليك، هذا من رحمة الله ومن تيسير الله عز وجل بنا. يأتيك رجل كبير في السن مريض به أمراض كثيرة ما يستطيع أن يحج مع أنه ثري جدا، نقول ببدنك لا يلزم عليك أن تحج، وإنما تخرج من مالك من يحج لله سبحانه وتعالى. هنا تأتي معنا مسألة، من مات ولم يحج، فنقول هذا الرجل ما يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون قادر، عنده أموال مستطيع، فنقول تخرج من تركته قيمة الحج ويحج بها إنسان عنه. انتبهوا لهذا، رجل شاب قادر مستطيع أن يذهب إلى الحج، ما ذهب إلى الحج وترك مال، فنقول نخرج من هذه التركة مال ويذهب إنسان ويحج عن هذا الرجل. الحالة الثانية، رجل ما كان يستطيع أن يحج، كحال مثلا أغلب كبار السن قبل 50 سنة مثلا ما كانوا يستطيعون أن يذهبوا إلى الحج إطلاقا مع أن بعضهم قوي، فنقول لو حججنا عنه فإن هذا خير وإن هذا طيب. قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن فريضة الله قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. أفأحج عنه؟ قال نعم. أبوها ما عاجز ببدنه، ما يستطيع أن يثبت على الراحلة، فيحج عنه الإنسان، مع التنبيه على نقطة. إخوان، بعض الناس يموت وقد حج عن نفسه، لا تحج عنه، حج عن نفسك أنت، أنت المحتاج للحسنات. لاحظتم هذا إخوان الأفاضل؟ بعض الناس والده يموت وقد حج عن نفسه هذا الوالد، إذن قد أحسن صنعا فلا تحج عنه وحج عن نفسه. طيب، رجل مات ولم يحج، فجاء ابنه بعد أن حج عن نفسه وحج عن هذا الأب، هل للابن أجر؟ أجيب: الدال على الخير كفاعل، فكيف بمن يفعل الخير عن الغير؟ صحيح ولا أخوان الأفاضل؟ طيب، هل هذا الميت يدركه أجر رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ نقول فضل الله واسع، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بهذا الفضل. طيب، الآن المرأة إذا ما كان عندها محرم هل يجب عليها أن تحج؟ افهموا هذه المسألة جيدا إخوان. امرأة ثرية عندها ملايين، في صحة وعافية وكل شيء، ما عندها محرم، ما يجب عليها أن تذهب للحج؟ الحج ساقط عنها، غير مكلفة بأداء الحج. ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. شيخ حجيت؟ حجيت الشيخ. الرجل شديد شاب يتعب في الحج، يتعب، الله يبارك فيك، يتعب إخوان، تعب الحج، جهاد سماه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالمرأة؟ يعني إذا كنت حجيت حج من التعب، هذا شيء راجع لك، بس أظن كثير من الناس يذهب وبعضهم يزين له الشيطان أن يفر من الزحف، فنقول هذا الرجل الشديد فكيف بالمرأة؟ اشترط أهل العلم أن يكون المحرم بالغاً باتفاق العلماء، فانتبهوا لهذا الشرط المهم، أن يكون المحرم بالغاً باتفاق العلماء. من هو المحرم؟ هو الذي يحرم له أن يتزوج المرأة، أو هو الذي يحرم له أن يتزوج المرأة على التأبيد بسبب مباح، على التأبيد. لا، ليش قلنا على التأبيد؟ ليش؟ يعني عطني صورة ما يكون فيها الحرمان مؤبد. تفضل أخ يعقوب، تفضل.
زوج البنت.
لا، ليش قلنا عن التأبيد؟ الله يحفظك. أخت الزوجة. لا، أخت الزوج محرم مؤقت، واضح هذا؟ ليست محرم على التأبيد أخت الزوج. فلذلك إخوان الأفاضل هذا هو المقصود على التأبيد. أخت الزوجة مثلا، أخو الزوج محرم لكنه ماذا؟ مؤقت، وليس ماذا؟ ليس مؤبد، فلا يجوز أن يذهب مع المرأة للحج. أنا أخشى أن أطيل إخواني والمسائل كثيرة، الأسئلة لاحقة انتظر علي في آخر الدرس. هنا لكن نذكرها على عجل إخواني، نذكرها على عجل. طيب، هنا مسألة يذكرها أهل العلم، هل الحج على الفور أم على التراخي؟ قبل أن نتكلم عن المسألة نفهمها. رجل قادر مستطيع هذه السنة، إذا قلنا بأن الحج على الفور، إذا ما ذهب إلى الحج هذا العام يأثم. إذا قلنا على التراخي تقول له مخير، يذهب هذه السنة، السنة اللي بعدها ما شاء. أيهما الراجح؟ على الفور. وين الدليل؟ بس ما في دليل على الفور. من الحديث هذا الشيخ؟ هذا ما يصح الحديث هذا. بالعكس، كل شيء يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حج في أي سنة؟ ليش؟ ليش أخر الحج؟ قال لك ما استطاع. وين الدليل إن ما استطاع؟ فتح مكة كان في السنة الثامنة، ليش أخر الحج صلى الله عليه وسلم؟ جيد، أحسنت. الحج واجب على الفور، ما الدليل؟ قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نزلت هذه الآية في السنة التاسعة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج بعدها مباشرة في السنة العاشرة. طيب لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى السنة العاشرة؟ لأن في السنة التاسعة كان الكفار يطوفون حول البيت، ويطوفون حول البيت عراة، فبعث علي بن أبي طالب يطهر البيت من مظاهر الشرك، فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة القادمة. إخواني، هذا القول ترى خطير جدا، أن الحج يجب على الفور. يعني امرأة قادرة على الحج عندها محرم ما راحت هذه السنة وقعت فيما حرم الله، رجل قادر على الحج عنده مال، عنده قدرة، عنده استطاعة، وهذا واقع كثير من الناس، ما ذهب إلى الحج هذه السنة وقع فيما حرم الله. والعجب أن بعض الناس يقول الحج مكلف، فإذا جاء الصيف دفع أموالا طائلة للسفر يمينا وشرقا وغربا. نسأل الله العفو والعافية. طيب، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاة، وعلى كل ضامر، على الدواب، يأتين من كل فج عميق. أيهما أفضل، الحج ماشيا أم راكبا؟ الله سبحانه وتعالى قدم يأتين رجالا، أي يمشون، والمشي أكثر تعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجرك على قدر نصبك. إذن أيهما أفضل، يحج ماشيا أم راكبا؟ الشيخ تحج الإمارات ماشيا يموت الإنسان، أيهما أفضل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم حج راكب، بارك الله فيك. ما كانوا يحجون ماشي، أهل الإمارات كانوا يحجون على الإبل، معروف هذا، وقل من الناس ما كان يحج راكب ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم حج على الإبل القصواء أو غيرها من النوك. الأفضل الأيسر. مرات عندما تذهب إلى عرفة قد تصل، إذا وصلت على قدمك أسهل من وصولك وأسرع من أو لو وصلت على السيارة، فنقول افعل الأيسر. إذا كان الحج والذهاب ماشيا أيسر لك افعل، وإذا كان الأيسر لك أن تمشي راكبا افعل. أقول هذا لأن بعض الناس يظن كلما تعب نفسك في الحج زيادة كلما كان أجرك أعظم، وهذا فهم الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم ما مشى إلى عرفة وإنما ركب الناقة، وما ذهب من عرفة إلى مزدلفة مشيا، ركب ناقته صلى الله عليه وسلم. بل إخوان الأفاضل بعض الناس وبعض الصحابة كان يطوفون حول الكعبة على الإبل، وهذا وارد. فالأفضل هو الأيسر. طيب قد يقول قائل حديث أجرك على قدر نصبك، إيش معنى هذا الحديث؟ نقول إذا جاء التعب عرضا لك أجر عند الله. واحد رايح الحج وتعطلت به السيارة وتعب تعب عظيم له أجر عند الله، لكن تتعمد إتعاب نفسك هذا ليس من دين الله. ما خير نبينا صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فما يفعله بعض الناس ويظن بأن السنة أن تحج ماشية والأفضل أن تتعب بدنك وينكر عليك إذا ذهبت بالسيارة، نقول له أنت خالفت السنة ولم تعرف مقصود الإسلام. طيب وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ما معنى وأذن في الناس بالحج؟ من المخاطب هنا؟ سعيد تأكد، قد يكون جواب خطأ، تأكد. نعم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج، قال ربي وما يبلغ صوتي، صوتي إلى أين سيصل؟ قال أذن وعلي البلاغ. فنادى إبراهيم أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فحجوا، فسمعه ما بين السماء والأرض ألا ترى الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون. هكذا ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أختم بآخر مسألة إخوان الأفاضل، الدين هل يمنع من الحج؟ نقول الديون على أنواع. النوع الأول ديون على أشخاص، والنوع الثاني ديون على جهات. الدين على أشخاص على نوعين، النوع الأول أن يأتي وقت الدين، وقت سداد الدين، وقت الحج، فنقول أدي الدين ثم حج السنة القادمة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الدين على أشخاص لكن هذا الدين مقسط، بمعنى أنت تدفع لأخوك شهريا 1000 درهم، حجيت ما حجيت أنت شهريا تدفع له هذا المبلغ، فاذهب إلى الحج رعاك الله تعالى. طيب الديون التي تكون على الجهات، رجل عليه دين على بنك، هذا البنك طبعا مثلا ما يتعامل بالربا، فإن هذه مسألة أخرى. إذا كان بعض الناس يقول لك يا أخي عندي دين على بنك أروح الحج، طيب يعني أنت ما انتبهت إلى يعني التعامل بالربا. يعني مرة سأل واحد أحد المشايخ قال شيخ أعمل في بنك ربوي أذهب إلى الحج، قال نظف بدنك ثم ضع الطيب. واضح إخواني؟ ما الإنسان يضع الطيب عليه نجاسة، ما يصح مثل هذا. الإنسان ينظف بدنه ثم يضع الطيب. فإذا كان الدين على جهة من الجهات وهذه الجهة تخصم من راتبك ويبقى لك فائض تستطيع أن تحج به، يجب عليك الحج، وقد تستحق الإثم إذا لم تذهب إلى الحج. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوان على شرطنا في الأسئلة، الشرط الأول أن يكون السؤال متعلقا بالدرس، الشرط الثاني أي سؤال خارج الدرس ولو بسانتي تكتبه في ورقة. بعد الدرس إخواني لا سلام ولا كلام ولا سؤال، الكل ينفض. رجاء بارك الله فيكم. تفضل
شيخ. الحين مثلا الوالدة ما يجلس روح معها، هل واجب علينا نحن، يجب علينا نحن أن نوافق؟ يعني مثلا عندي الوالد دائما ياخذ سنة.
وانت قادر على الحج حج مع الوالدة، حج معها وبرها بارك الله فيك وطيب خاطرها.
زين على الزوج مثلا لو هو حاج عن نفسه ما يبغى يروح، واجب عليه انه يذهب بمراته؟
يعين زوجته على امر هذا، يعينه، وأفضل ما يتعاون به الإنسان مع غيره أن يعينه على تحقيق أمر واجب. تفضل. المحرم المؤقت أن يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة لفترة معينة. مثال: رجل متزوج أربعة، أراد رجل متزوج أربعة، كل نساء الدنيا يحرمن عليه، ما يستطيع أن يزيد. طيب هل هذا يكون محرم لكل نساء الدنيا؟ جاوبني بخليفة. رجل متزوج أربعة حريم، يجوز زوج الخامسة؟ لا. طيب هل يكون محرم لجميع النساء؟ لا، هذا محرم مؤقت وليس محرم دائم. أما الرجل مع بنته محرمية دائمة ما تنقطع، مع عمته محرمية دائمة ما تنقطع. هذا المقصود. نعم، هذا ذكرناه بارك الله. نعم تفضل. خرجت عن درسنا بارك الله فيك. لا لا، بنسى الدرس. هذه مسألة تتعلق بكفر تارك الصلاة وعدم كفر تارك الصلاة، نأجلها بارك الله فيك. تفضل. خالفت شرطنا بارك الله فيك. هذا سؤال ما يتعلق بالدرس، الله يحفظك. الهدي الدروس القادمة، الهدي في الدروس القادمة بارك الله. الأخوان لو تكلمنا عن الهدي والسعي هذا صح كله في الحج، لكن ما تكلمنا عنها الآن في هذا المجلس. لكن باختصار لا، ما يجب عليه، ما يجب عليه. تفضل. الزواج أولى، الزواج أولى. تفضل. حسب النبي صلى الله عليه وسلم المسألة، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. خلاص، ليس كلامي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حسمها المسألة خلاص. تفضل. إذا كان الإنسان عليه دين على جهة معينة، افهم هذا قبل الكتاب، يخصمون من راتبة شهريا 1000 درهم، فيبقى له جزء من الراتب يستطيع أن يذهب به إلى الحج. مثال: رجل راتبه 15,000 درهم، البنك يخصم 1000، يبقى 14، ويستطيع أن يذهب 14,000 إلى الحج، يجب عليه أن يذهب إلى الحج. تفضل. نقول لو حج حجه صحيح، لكن الأفضل يحج عن نفسه مرة ثانية، يحج عن نفسه، يزيد الحج عن نفسه بارك الله فيك. نقول هذا خلاف السنة، خلاف السنة. لكن لو حج عن أبوه، طلع حج بدل عن أبوه، ما في حرج، لكن خالف السنة. تفضل. أي حديث هذا؟ أثر القتادة، تريد نصا يعني؟ قال: فأراهما مناسكهما الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والإفاضة من عرفات والإفاضة من جمع، جمع يعني مزدلف أخوان، ورمي الجمار حتى أكمل الله الدين. تفضل. من هذا سقط عن الحج. تفضل. ما سمعت. حجها صحيح لكن مع الإثم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.